بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأقداس المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. كان بحثنا في قول الله تبارك وتعالى: والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وانتهينا من هذه الآية المباركة. الآية التي تليها قول الله تبارك وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. مثل هذه الآية المباركة نجدها في سورة فصلت. جاء أنجا: إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر، هنا إذا مسه الشر كان يئوسا، هناك فإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. بالنسبة إلى هذه الآية المباركة، الله تبارك وتعالى بعدما ذكر الإنسان هؤلاء الذين يستفيدون من شفاء القرآن ورحمته، يعني فرغهم فرقتين: المؤمن الذي يستفيد من شفاء القرآن ورحمته، في مقابل المؤمن هؤلاء الذين ظالمين، ظالمين لا يستفيدون إلا خسارة. هنا أراد أن يبين وضع الإنسان. إذا أنعمنا على الإنسان، في القرآن ما أكثر من 50 مرة تحدث عن الإنسان، وفي هذه الآيات المباركات الإنسان بما أنه إنسان. ونرى في كثير من هذه الآيات المباركات يتكلم عن جهة الضعف في الإنسان. مثلا في هذا الآية: أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. هناك آيات مثلا: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن الإنسان لفي خسر، خلق الإنسان ضعوفا، إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كلم يدعنا إلى ضر مسه. عدم الوفاء وعدم الثبات. لئن أذعنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها عنه إنه ليئوس كفور، إن الإنسان لظلوم كفار، ويدعو الإنسان بالشر دعاؤه بالخير وكان الإنسان عجولا. قتل الإنسان ما أكفره. فهذه الآيات التي تتكلم عن الإنسان ويبين أن الإنسان موجود هكذا. وفي هذه الآية المباركة كذلك يقول: إن الإنسان، إن إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. أعرض بمعنى حول وجهه، الإعراض الانصراف عن الشيء إذا كان متعديا بعن. وهنا أعرض بمعنى أن يحول وجهه، ولكن يحول وجهه كناية عن عدم التوجه إلى الله تبارك وتعالى. فالمعرض عن بمناسبة سياق الآية هو الله تبارك وتعالى، الإنسان يعرض عن الله تبارك وتعالى. وكذلك النعى بجانبه، النعى بمعنى البعد، وهنا النعى تؤدي بالباء. نعى بجانبه يعني أبعد جانبه، أبعد جانبه كناية عن تكبر وحالة التبختر والتكبر. وإذا مسه الشر كان يئوسا، ولكن عندما مسه، هنا قال إذا مسه الشر، مسه الشر كناية عن شر قليل جدا. إذا يصل إليه شر قليل ما عنده سار، ما عنده تحمل. إذا مسه الشر كان يئوسا. بالنسبة إلى هذا الخصوصية للإنسان، كلام للإمام رضوان الله عليه في كتاب 40، يعني ما تذكرت سابقا أن أتي بالكتاب والنص كلامي، مضمون كلامي قبل مدة رأيت هذا الأمر، أنه يبين أن الإنسان وجود مادي يخلق في بادئ الأمر في رحم الأم جسما جامدا، ثم يصير حيوانا، فهو عنده حالة الحيوانية، حريص على الدنيا. عندما يأتي إلى الدنيا يمس ضرع أمه، وكذلك دائما في يفكر في الأكل، فكلما يكون أكبر يزيد أكبر يمد يده إلى أشياء ليأكل كل شيء يريد لنفسه، وإذا يصل إلى السنين العالية كذلك يتوسع الحس الحيواني فيه ويريد أن يضم كثير من الأمور إلى نفسه. وهذه حالة الحيوانية في الإنسان أخطر من سائر الحيوانات، لأن الحيوانات يصلون إلى درجة بعد لا يطمعون أكثر. ذئاب إذا ذئب افترس غنما وسائر الذئاب لا يسمح لهم أن يأتوا أمامه يأكلون، ولكن بعدما أكل وذهب يترك الآخرين يأكل ما شاء. ولكن الإنسان إذا يصل إلى شيء ووصل إلى نعمة إلى ثروة الدنيا إلى أي شيء، كلما يزداد نعمته يزداد حرصه ويملأ الآخرين ويريد أن يضم خيرات الآخرين إلى خيره. ولذلك الإنسان موجود بطبيعة الحال طبيعته إلى الفساد، إلى الحرص، إلى الاحتكار، إلى طرد الآخرين وعدم رعاية حقوق الآخرين. طبيعة الإنسان هكذا. ولذلك الإنسان يحتاج إلى الأنبياء، يحتاج إلى الهداة، ويحتاج إلى العاقل. إذا لم يكن الهداة والعاقل وترك الإنسان بطبيعته الحيوانية، حيوانيته أشد وأخطر من سائر الحيوانات، ويفعل ما يفعل من الجرائم الكبيرة في العالم. وهذا الآن منذ ما خلق الآدم عليه السلام، ابن آدم الذي قتل أخوه، هو كان يحرص على مغام أخيه ولذلك فعل هذا الأمر، قابيل، أن قابيل الذي قتل هابيل. وكذلك من بعده كان هذا الأمر إلى نوح عليه السلام، قوم نوح كيف كان، قوم سائر الأنبياء. وما يكون في القرآن من كثرة الآيات التي حول العذاب، لعل الآيات التي فيه تحديد من الله تبارك وتعالى والعذاب، ذكر العذاب وجهنم وهذه الأشياء أكثر بكثير مما نتكلم عن الجنة وعن نعيمها، إنما قارنا نرى هكذا. لماذا؟ لأن طبيعة الإنسان يميل إلى الشر، فإذا ترك وهو هكذا أصبح حيوانا خطيرا وأخطر الأشياء، لا بد من جذبه إلى الصلاح. ولذلك الإنسان يحتاج إلى الهدى، والله تبارك وتعالى جعل أول إنسان هو نبيا وهاديا، ولم يخلو الآر من حجة منذ ما خلق آدم إلى يوم القيامة. وكذلك جعل الإنسان العقل هاديا، ولكن بطبيعة الحال هو يخالف العقل، وأحيانا يستفيد من العقل من قدرة الذكاء للنكراء لأن يصل إلى الحيوانية أكثر. هؤلاء العلماء الموجودين في العالم علمهم صار وسيلة لظلمهم لحيوانيتهم، جميع العلوم صار هكذا، أكثر العلوم الآن هؤلاء الذين يصنعون الأسلحة الفتاكة، أصالح الكيميائية والجرثومية والليزرية لقتل الناس كم يكون. الآن إذا جعلنا العالم الموجود في كفة الميزان نرى أن جل أنحاء العالم يكون فساد، وإذا كان شيء من العدالة عندهم خوفا من تقاتلهم فيما بينهم لترتيب أمورهم وإلا لا يرحمون. نعم هناك يوجد في المسيحية، في المسلمين، في البوذية، في الهندوس وغيرهم أفراد خيرين، ولكن هؤلاء إنما تأثروا من التعليمات السماء ومن عقولهم، ولو ترك الإنسان يكون خطره أكثر وأشد من سائر الحيوانات. طبعا عبارات الذي ذكر الإمام رضوان الله عليه عبارات جميلة وعرفانية وأنا لا أتذكر، ولكن هذا الذي قلت بس أصل المادة من الإمام رضوان الله عليه، إنه ذكر أن الإنسان وجود حيواني، وبعدما يأتي إلى الدنيا ويكبر ويكبر يسير حرصه وميله إلى الدنيا والآكل واختصاص كل شيء إلى أكثر فأكثر، فلذلك إذا ترك فهو لا يصبه سعيدا بل يصبه شقيا، فيحتاج إلى الهدى، والله تبارك وتعالى أرسل الهدى لهداية الإنسان. على كل حال، ولذلك الآيات التي ورده للإنسان يقول إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فبطبيعة الحال أنه في خسر إلا الذين آمنوا، الشيء الحركة الطبيعية للإنسان إلى الخسر، إلى نعاب جانبه، إلى يئوسا لذلون كفار، وغيرها من الآيات الكثيرة التي وردت حول طبيعة الإنسان. فلا بد من خروج الحركة الطبيعية إلى الحركة القصرية، فحركة الإنسان إلى جهل الصلاح حركة قصرية، وخصوصية الإنسان كلما تحرك إلى جهة الصلاح يكون أسهل له، وكلما تبغل في جهة الفساد يكون أمور الفساد أسهل له. ولعل ما ضرد في الروايات أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا يحصل في قلبه نقطة سوداء، وكلما ارتكب الذنب يصير أكثر حتى يأخذ كل قلبه، كناية أن هل في الإنسان إذا مشى إلى جهد الحيوانية كلما مشى سرعته أكثر وحرصه أكثر، وإذا مشى إلى جهد الصلاح في بادئ الأمر يصعب عليه، ولكن لابد أن يكافح، إنك كادح إلى ربك كدحا، لابد أن يكدح ويكعب نفسه للوصول إلى الله تبارك وتعالى كدحا، فملاقيه إذا كدح وأتعب نفسه فملاقيه. ولذلك هذه الآيات جاء هكذا إن الإنسان وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، ليس المال كل الناس سلام ورحمة الله، بل الناس الذين لم يربوا أنفسهم، الناس الذين لم يأخذوا من الأنبياء من تعاليم الأنبياء وتعاليم السماء ولم يسمعوا إلى صوت العقل، هؤلاء إن الإنسان وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. هناك نقطة لابد من لاحظ، الله تبارك وتعالى قال وإذا أنعمنا أنسب النعمة إلى نفسه، الله تبارك وتعالى أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، ثم قال وإذا مسه الشر، جعل الفاعل الشر في مسألة النعمة، جعل الفاعل هو فاعل هو الله تبارك وتعالى المنعم، ولكن بالنسبة للشر جعل الفاعل نفس الشر، وإذا مسه الشر كان يئوسا. لعل السر في ذلك أن الله تبارك وتعالى، لأننا نعرف أن الإنعام كله من الله، كل الخير من الله تبارك وتعالى، ولكن الشرور أمور عدمية، لا شر في العالم شر مطلق، ما هو شر؟ شر بالنسبة إلى شيء معين، يعني شر الشر وجود مضاف، ولكن الخير فيها وجوب مطلق ووجوب مضاف كلاهما، الخير بالنسبة إلى فلان والخير في نفسه، ولكن الشر دائما يكون شر أمر نسبي، في نفسه لا يوجد شر، والشر أمر عدمي.
إذا فسرنا بهذه الآية مولانا وما ظلمناهم بل إذ ظلموا
أحسنتم ولكن ظلموا أنفسهم، نعم صحيح، نعم في كثير من الآيات ما أتوكم من حسنة فمن الله فما أتوكم من سيئة فإلى أنفسكم تمهدون، قريب هذا النظام. على كل حال، فعلى ذلك الله تبارك وتعالى هنا قال وإذا مسه الشر، إشارة إلى أن الشر ليس من الله تبارك وتعالى، وخصوصا عندما نقول الشر أمر إضافي، مثلا السيول والزلازل والعواصف، هذه الأشياء التي يخرب وينهدم، شر بالنسبة إلى المنكوبين، ولكن في مجموع عالم الكون هذا من ضرورة عالم الكون وفيها منافع كثيرة، يحتاج في العالم الكون إلى هذا الأمر، مضافا إلى أن حتى المنكوبين يستطيعون أن يجعلوا هذا الشيء خيرا لهم إذا صبروا وإذا تحملوا. الله تبارك وتعالى يعطيهم أجر الصابرين، وأجر الصابرين أكثر بكثير مما كانوا يتنعمون من نعمة بيتهم أو نعمة النعم التي ذهبت عن أيديهم. فعلى ذلك لا يوجد في العالم الشر، الشيطان خير. الله تبارك وتعالى جعل الشيطان سببا ووسيلة لرضي الإنسان إلى الكمال، كما النفس الأمارة بالسوء خير. لو لم تكن عندنا النفس الأمارة بالسوء دواء الشر لما أصبحنا أعلى من الملائكة. فتعالى الإنسان على الملائكة ببركة النفس الأمارة بالسوء. فالله تبارك وتعالى لم يخلق شيئا إلا لمصلحة ولخير، وكلها خير، ولن يوجد من الله تبارك وتعالى الشر، لأنه هو الوجود وهو خير معه، ولا يصدر من الخير شرا. ولذلك هذا النقطة التي لا بد أن نلتفت في هذه الآية المباركة. كذلك بالنسبة إلى كلام في أمثل، يبدو مما ذكرنا تظهر الإجابة عن سؤال، وهو أن الآيات التي نبحثها تصف حالا مثل هؤلاء الأشخاص عند الصعوبات والشدائد بيأوس، فيهن أن آيات أخرى مثل الآية 65 من سورة العنكبوت تصفهم بأنهم مخلصين له الدين، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هنا يقول إن الإنسان إذا أمنع الإنسان أعرض وناء بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. ما يقول مخلصين له الدين في هذا الآية كان يئوسا، يقول تصفهم بأنهم مخلصين له الدين، وهي دلالة على غاية التوجه نحو الخالق عز وجل. لماذا هذا التفاوض؟ ثم يجيب يقول في الواقع ليس ثمة تضاد بين هاتين الحالتين، بل إن أحدهما هي بمثابة مقدمة للأخرى. يعني الآيات التي تصف الإنسان عند المشاكل إنه يئوس قنوط أم كذا بمنزلة المقدمة، الآيات التي تقول إن الإنسان مثلا مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين وغيره من الآيات، تلك الآيات بمنزلة النتيجة، أن الإنسان بما أنه يحصل عنده اليأس من كل شيء يتوصل إلى الله تبارك وتعالى ويدع الحجاب عن أمامه ثم يترجع إلى الله. في الواقع ليس ثمة من تضاد بين هاتين الحالتين، بل إن إحداهما هي بمثابة مقدمة للأخرى. فهؤلاء الأشخاص عندما تصادفهم المشكلات ييأسون من الحياة، وهذا اليأس يكون سببا لأن تزول حجب عن فطرتهم ويلتفتون لخالقهم العظيم. هذا البيان يمكن يكون هكذا، ولكن يحتمل الآيات التي ورد يأوس كذا الأمور التي لا يجعل الإنسان متوجه إلى الله، الآيات التي يجعل الإنسان يتوجه إلى الله تبارك وتعالى خصوصا بالنسبة للمشركين آيات الخوف، عندما يكون إذا ركبوا في البحر، عندما يصير هناك مخاطر عظيمة يخافون من كل شيء يلتجئون إلى الله، ولكن إذا صار مريضا أو فقيرا ليس دائما يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى، يحصل عنده على اليأس والخمول وانكسار ولا يدعو الله تبارك وتعالى كذلك. بل قد يكون الإنسان عندما يصير عنده بعض المشكلات إذا لم يتوجه إلى الله ولم يربي نفسه يصير عنده يشكو عن الله تبارك وتعالى، ويرى الله هو الذي أشقاه وهو الذي ظلمه، فينظر إلى الله تبارك وتعالى نذر الشكوى عن الله تبارك وتعالى، بينما الشكوى إلى الله أمر مرغوب، ولكن الشكوى عن الله أمر قبيح وأمر خلاف العقل. وكثيرا ما ترى أن المؤمنين يشكون إلى الله ولكن في نفسهم شكوى عن الله، يعني يشعر لماذا الله ما يعطيني دائما أنا فقير، لماذا هذا البلايا ترد علي، هذا الشك عن الله، يشك في عدالة الله تبارك وتعالى، بينما لا يعرف أن في هذه الدنيا ما جعلت الدنيا لأن يرتاح الإنسان فيها، جعل الدنيا مقدمة للآخرة، ولا يمكن أن تكون مقدمة إلا أن يكون هناك حفاظ للخير وللشر، ويكون عنده فرص للارتقاء إلى الله تبارك وتعالى. والإنسان المريض والإنسان الفقير ومن يبتلي بالابتلاءات المختلفة كلها وسيلة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: فأما إذا ما ابتلاه فأنعمه، أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أكرمه ونعمه، النعمة كذلك بلاء. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه من ابتلاء فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، يعني كان فقيرا يقول ربي أهانن وهنا يقول ربي أكرمن. ثم يقول: كلا لا ذا ولا ذاك، لن إنعام إكرام لك ولا فقر إهانة إليك، بل الميزان في الإهانة والإكرام عملك، عمل الاختيار. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الأمور التي فيه كرامة الإنسان اختيار الإنسان، أنت بنفسك تفعل أمورا يكون إهانة إلى نفسك وإلى حياتك والشغاء لا يسير سببا لشغائك. ولذلك هذه الآيات الكريمة تفيدنا بأن الإنسان لابد أن يعرف ما يكون في هذه الدنيا امتحان، فلا ييأس من روح الله بل يرى أنه خير. فما قال زينب سلام الله عليها: ما رأيت إلا جميلا. تنظر زينب سلام الله عليها إلى أمور قضية، أن هذه الأمور زائلة، ولكن انظر رضي الله أكرم الحسين عليه السلام وأكرم أصحابه وأكرم كذلك سبايا في كربلاء، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى لهم. ولذلك تقول: ما رأيت إلا جميلا. على كل حال، ثم يأتي وكل يعمل على شاكلته، فنسبه إلى الأيام القادمة. فخلاصة القول في هذه الآية المباركة: إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، طبيعة الإنسان يكون هكذا، لا كل إنسان. وإذا مسه الشر كان يئوسا، حالة اليأس يحصل عنده. وكما أننا لابد أن نعرف من هذه الآية والآيات الأخرى أن الإنسان دائما في خطر كبير، لأن طبيعته تميل إلى الشر إلا من عصمه الله تبارك وتعالى. فلا بد دائما أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى، ويعلم أنه إذا تركه الله تبارك وتعالى ونفسه فهو ليس بشيء، فهو شغي. ولا بد أن يتوجه كل خير يكون من الله تبارك وتعالى، ويتوسل إلى الله حتى يرتقي. ولذلك الإنسان بحاجة إلى الأنبياء وإلى العقل، والله من على الإنسان بهذه الأمور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله يحفظك.